الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مساء هذا اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر، وفي هذا المسجد المبارك جامع الملك عبد العزيز بمحافظة الزلفي، نلتقي مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح الفوزان في اللقاء 31، في اللقاء 31 من سلسلة هذه اللقاءات المباركة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يضاعف مثوبته، وأن يرفع درجاته، وأن يعلي منزلته، وأن يجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم. ونلتمس من فضيلته أن يكون بداية الحديث حول بعض المواقف من حياة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن بعض الإخوة حملنا المسؤولية بأن نطرح هذا السؤال، فنلتمس منه أن يكون بداية الحديث حول هذا العالم الذي نفع الله به وتخرج على يده عشرات الطلاب الذين هم الآن كبار العلماء. نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يجمعنا به في جنات النعيم، فليتفضل مشكورا مأجورا مبرورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر سير العلماء وتاريخهم إنما يكون القصد منه الاقتداء بهم والسير على نهجهم، ثم الدعاء لهم نتيجة ما قدموه للإسلام والمسلمين من خير ومواقف مشكورة. ومن هؤلاء سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. لا شك أن هذا الرجل له مواقف مشهودة لا تخفى على أحد ممن عاصره أو من جاء بعده ورأى آثاره التي بقيت من بعده، وذلك أنه تحمل الأمانة بعد وفاة عمه عالم نجد مفتيها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، والذي حمله ذلك وهو الملك عبد العزيز رحمه الله بمشورة من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عندما حضرته الوفاة أو في آخر عمره، أوصى الملك عبد العزيز بأن يقوم بالأمر من بعده هذا الرجل الذي تفرس فيه عمه النجابة والفطنة والحزم، وعرف فيه التحصيل العلمي الجيد في كل فن من الفنون التي يحتاج إليها من يكون في مكانته وفي موقفه. فقام رحمه الله بهذا العمل الجليل خير قيام، خطيباً في الجمعة، وإماماً في المحراب، ومدرساً في المسجد، ومفتياً في المشكلات، ورئيساً للقضاة، يكون إليه المرجع بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المهام الصعبة التي لا يقوم بها إلا نوادر الرجال، وذلك لما أعانه الله به من التأييد والتسهيل. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والإنسان إذا لم يتطلع إلى المنصب ولم يكن همه المنصب، وإنما ابتلي به وأسند إليه، فإن الله يعينه على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا شك أن الشيخ رحمه الله اعترضته مشاكل عظيمة، لأنه تحول الوقت عن ذي قبل، وتحول الناس، وانفتحت الدنيا على الناس في آخر حياة الملك عبد العزيز رحمه الله، وعهد الملك سعود والملك فيصل، الأمور تغيرت عن ذي قبل. فلو تركها على ما كانت عليه لضاعت في متاهات المستقبل، ولكنه رحمه الله لرجاحة عقله وقوة فكره ورزانة وغزارة علمه فكر في مواجهة هذه التغيرات والإبقاء على هذا المنصب العظيم بمسؤولياته لمن يأتي بعده. فإنه تولى مهاماً أو مهام كل واحدة منها لا يقوم بها إلا أفذاذ الرجال، كما قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فقام رحمه الله بتنظيم القضاء، تنظيم المحاكم، ووضع نظام لها يضبطها ويجعلها تواجه المستقبل باستعداد وحصانة فوضع النظام القضائي وفتح المحاكم الشرعية وجعل لها نظاماً منضبطاً، لا يزال ولله الحمد المسلمون يسيرون عليه. وكذلك الإفتاء وضع له نظاماً وفتح له داراً وموظفين ومضابط حتى انضبط ولله الحمد، ولا يزال على هذا النظام، لا يزال على هذا النظام المنضبط الذي وضعه له رحمه الله. تدريس أيضا كان الناس على النظام الأول يدرسون في المساجد، يدرسون في المساجد دراسة مفتوحة، كل يدرس بحسب استطاعته ومقدرته واستعداده، ولم يكن هناك نظام. فوضع للتعليم نظاماً يتجلى في فتح المعاهد العلمية، كليات الشريعة واللغة العربية، فأنشأ المعهد العلمي في الرياض، ثم فتح له فروعاً في مناطق المملكة، ثم فتح كلية الشريعة وكلية اللغة للذين يتخرجون من هذه المعاهد ويواصلون دراستهم حتى يتخرج الإنسان منها وهو مؤهل علمياً لتحمل المسؤوليات التي تناط به. ثم إن هذه المعاهد والكليات كانت تسمى الرئاسة العامة للمعاهد والكليات، ثم تحولت إلى جامعة باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذا ما كان منه في أمر التعليم. كذلك في عهد الملك سعود رحمه الله فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة بتنظيمه وترتيبه وإعداده، وجعل قائماً عليها ينوب عنه هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يتحمل رئاسة القضاء، يتحمل رئاسة الإفتاء، يتحمل رئاسة المعاهد العلمية والكليات، يتحمل رئاسة الجامعة الإسلامية. والعجيب أنه لا يأخذ على هذه الرئاسات، لا يأخذ عليها فيما بلغنا وتحققنا منه، لا يأخذ عليها مرتبات، بل كان يكتفي بما خصص له كأسلافه، بما خصص له سنوياً كأسلافه مما يكفي حاجتهم أو أقل من حاجتهم، ولم يكن على مرتبة وظيفية على النظام المعروف الآن. لأنه كان يعمل لله عز وجل مخلصاً له صابراً محتسباً، ولذلك جعل الله في أعماله البركة والخير للمسلمين. فهو وثق ووطد هذه الجهات وجعلها مستعدة للمستقبل، تعيش مع تغيرات الزمان وتغيرات الناس. فهذا من مواقفه، من مواقفه العظيمة ومن أعماله الجليلة. ثم وافته المنية وهو على رأس العمل إلى آخر لحظة من حياته وهو يزاول هذه الأعمال ويصبر عليها. وانتقل إلى رحمة الله بعد أن قرت عينه بنجاح هذه الأعمال والترتيبات، وترك عليها رجالا من بعده يقومون عليها. ولكن كما قال الشاعر: فقد المسلمون إماما جليلا وجبلا راسخا. كما قال الشاعر: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، إنما الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. ولكن سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: كثير من الألبسة الموجودة في السوق تشتمل على الصور، وهي ألبسة قصيرة، وقد أضطر لشرائها لبناتي، فهل علي حرج في ذلك؟
نعم.
تقول: كثير من الألبسة الموجودة في السوق فيها صور وهي قصيرة، وقد أضطر لشرائها لبناتي، فهل علي حرج في ذلك؟
نعم، لا يجوز هذا، لأن فيها منكرين. منكر الأول الصور التي تحملها، ولا يجوز استعمال الصور وحمل الصور لذوات الأرواح. الأمر الثاني أنها قصيرة لا تستر، والمطلوب في اللباس الستر الضافي على النساء. فبإمكانك أن تشتري القماش وأن يخاط على وجهة النظر الشرعية، يخاط لك أو تخيطينه وأنت على ما يقتضيه الأمر الشرعي، وليس هناك ضرورة إلى شراء هذه الملابس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: أعيش مشكلة عظيمة، وهي أن والدتي لا تحبني، بل قد تدعو علي أحياناً مع أني من أبر أخواتي بها، لكن هذا قدري، فهل إذا لم أتصل بها مدة طويلة لئلا أسمع دعائها علي، هل علي بأس في ذلك؟
لا شك أن الوالد من أشفق الناس على ولده وأرحمهم بولده وأحرصهم على ولده، وإن حصل شيء خلاف ذلك فهو لسبب من قبل الولد. فعليك بالإحسان إليها والصبر على ما تلاقين منها، ولا يجوز لك مقاطعتها، بل لا بد أن تصليها وتصبري على ما تلقين منها، مع تلطف بها وحسن الصحابة معها، ولا أظنها مع ذلك سيحصل منها ما يسوءك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تساهل الناس في شراء الشهادات وشهادات الخبرة لأن الوظائف الآن تتطلب ذلك، وهناك محلات تعطي الشهادات بيعا مقابل أجر معين، فهل يجوز لي أن آخذ منهم شهادة ليتوظف بها؟
هذا لا يجوز، لأنه غش وكذب وشهادات زور. ولا يجوز أيضا السكوت عن هذه المحلات التي تبيع الشهادات إذا كانت هذه المحلات في المملكة، لا بد من كشفها والرفع عنها لولاة الأمور، لأن هذا من أعظم المنكر وأعظم الزور والغش. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تحرم علي عمة زوجتي من الرضاع؟
نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكما تحرم عليك عمة زوجتك من النسب، تحرم عمتها من الرضاع. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: إذا أعطيت أحد أبنائي مالاً لحاجته، هل يلزم أن أعطي باقي إخوانه مثله؟
إذا كان إعطاؤه على قدر حاجته وينفق هذا على حاجته فلا بأس بذلك، كل من أولادك تعطيه على قدر حاجته، إنما الممنوع أن تعطيه شيئاً زائداً عن حاجته يتملكه وهو ليس بحاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يقول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الأنبياء والمرسلين من قبله، والعلماء هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فما واجبنا نحن طلبة العلم لتطبيق مقتضى هذه الآية العظيمة؟
نعم، كما ورد في السؤال أن الاقتداء بأهل الخير وأهل العلم أمر الله به، أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله، وهو أيضا ينسحب على العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فيقتدى بهم في الخير، يقتدى بالعلماء في الخير والعمل الصالح والأخلاق الطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هل يدل هذا على موت العلماء بنقص الأرض أم أن معنى الآية يختلف عن ذلك؟
نعم، الآية فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد بنقصها من أطرافها موت العلماء، والتفسير الثاني أن المراد بنقصها من أطرافها بالفتوحات، فتوحات الإسلامية التي انتشرت في أقطار المعمورة ودخل الناس فيها في دين الله أفواجا، هذا من العبر، والآية عامة لهذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: والده مريض، فهل يجوز له أن يأخذ من ماله ليتصدق وهو لا يعلم؟
لا يجوز هذا، يجب حفظ مال المريض الذي ليس عنده شعور، يجب حفظه بأن يقام عليه وكيل من قبل المحكمة الشرعية يحفظ هذا المال، لئلا يضيع أو يتلاعب به ويقوم عليه حتى يتبين الأمر، إما أن يشفي الله هذا المريض ويسلم له ماله، وإما أن يتوفى فيسلم لورثته على الميراث الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز لي أن آخذ قسطاً؟
نعم، تكملة. والوكيل الذي يقوم على مال هذا المريض الذي لا يحسن التصرف، الوكيل يخرج زكاة هذا المال، يخرج زكاة هذا المال لأنه نائب عن صاحبه، والزكاة حق واجب في المال. وإذا كان عليه ديون أيضا مستحقات ثابتة فإنه أيضا يسددها ويقضيها لإبراء ذمة هذا الشخص، وما عدا ذلك فإنه يحفظ هذا المال. نعم.
أحسن الله إليك. ويقول: هل يجوز لي أن آخذ قسطا من الراحة أثناء الدوام؟
أثناء الدوام لابد تقوم بالعمل في من أول الدوام إلى آخره، إلا في الفترات التي تحتاج معها إلى راحة كقضاء الحاجة في دورات المياه، وكذلك الوضوء والصلاة، هذه مستثنات. أما أن تترك العمل وأنت لست بحاجة إلى تركه فهذا لا يجوز لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعت أن من قرأ سورة الفاتحة 7 مرات بعد كل صلاة لم يصبه الفقر، فهل هذا صحيح وهل عليه دليل؟
هذا لم أسمعه أبدا، والذي يقرأ بعد كل صلاة وورد به الدليل آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا ورد بعد الصلوات مرة مرة إلا بعد المغرب والعشاء والفجر، فإن هذه السور تقرأ كل واحدة 3 مرات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت الجمعة مع الإمام بعدما شرع الإمام بالتكبير، تذكرت أني لم أصلي الفجر، بعدها حولت نيتي من صلاة الجمعة إلى صلاة الفجر، فأكملت مع الإمام صلاة الفجر 2 ركعة، ثم صليت بعدها الجمعة 2 ركعة، فهل فعلي صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا علي الآن؟
فعلك هذا غير صحيح، والعلماء نصوا على أن من انتقل بنية من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة أنهما تبطلان، الصلاة التي انتقل منها والصلاة التي انتقل إليها، فصلاتك غير صحيحة، وصلاتك الجمعة 2 ركعة بعدما قضيت الصلاة هذا غير صحيح، لأنك تعتبر فاتتك الجمعة، فلا بد الآن أن تعيد صلاة الفجر وتعيد صلاة الجمعة ظهرا، تصليها 4 ظهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في ظل بعض الفتن التي لا تخفى عليكم، فتن الشهوات والشبهات، بماذا توصون طلاب العلم المبتدئين؟
نوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وطلب العلم يعينهم على ذلك، وبه يعرفون فتنة الشهوات ويعرفون فتنة الشهوات ويعرفون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الشهوات. الله جل وعلا قال: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعليك أن تستعيذ بالله من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات، وأن تتجنب الفتنتين وتحذر من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لنا أن نسمي بحلقة النور أو الصدق أو دار الإيمان أو الإسلام؟
نعم،
أو غير ذا.
نعم.
هل يجوز لنا أن نسمي حلقة النور دار الإيمان، دار الصدق، دار التقى، دار الإسلام، وهكذا؟
حلقة إيش؟
حلقة النور، وهل في حصر أو لا؟
حلقة النور
يعني مثل حلقة من الحلقات، مثل دار تؤجر، دار النور، دار الصدق.
هذه تزكية، دار الصدق، دار النور، دار كذا، هذه تزكية ولا تجوز. نعم.
وهذا يسأل يقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟
دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا، والثناء على الله بما هو أهله، ودعاء المسألة طلب الحوائج. طلب الحوائج هذا دعاء المسألة، وكلا النوعين موجود في سورة الفاتحة. أولها دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله، تمجيد لرب العالمين، وآخرها دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وسؤاله: هل هذا خاص بالصحابة أم أنه عام لجميع المسلمين؟
هذا عام لجميع المسلمين، وكل مسلم إذا سأل الله الجنة يسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وعرشه سقف الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يسأل كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وتطلب منه حوائجك كلها، لأنه كريم جواد لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء سبحانه وتعالى. فتطلب من الله ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطلب من الله الفردوس الأعلى. والله قريب مجيب، غني كريم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يوضح سؤاله السابق، ويقول: عندنا دار نسائية أو دار رجالية لتحفيظ القرآن، نسميها دار القرآن، دار النور، دار الإسلام، فهل هذا مناسب أو لا؟
إذا كانت دار خيرية، دار لتحفيظ القرآن، لا بأس بذلك أن تسمى دار القرآن، أي دار تحفيظ القرآن. ولو سميت بهذا الاسم دار تحفيظ القرآن كن أحسن. دار النور باعتبار أن القرآن نور، فهذا لا بأس به. لكن أن تسمي محل التصوير يسميه استوديو الحرمين أو استوديو مكة أو المدينة، هذا هو الذي لا يجوز، تسمى الأشياء بضدها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يأتينا ضيوف وعند تقديم القهوة والشاي لهم، هل نبدأ بالكبير ثم نتيامن أم نبدأ بالضيوف؟ أفيدونا أثابكم الله.
يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير، سواء كبير كان كبيرا في العمر أو كبيرا في القدر والعلم، يبدأ بالكبير ومن على يمينه على يمين الكبير إلى أن يدور على الحاضرين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من عليه قضاء من رمضان وأراد القضاء ولم ينوي إلا بعد صلاة الفجر، فهل فعله صحيح؟
لا، ما هو صحيح. الصوم الواجب كصيام رمضان، صيام القضاء، صيام الكفارة، صيام النذر، كل صوم واجب لا بد أن ينوى قبل طلوع الفجر. الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إنما استحداث النية بعد طلوع الفجر يصح في صوم النافلة، بشرط أن لا تكون تناولت شيئا مفطرا بعد الفجر، هذا يصح في النافلة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة متزوجة من رجل كبير، وتقول إنه لا يعطيها ما يكفيها، وهل يجوز لها أن تأخذ من غير علمه وهو رجل ثري؟ وإذا أخذت وأحس بأنها أخذت، هل تنكر أنها أخذت؟
تفادياً للاختلاف والنزاع تستأذن منه، تطلب منه حاجتها، تطلب منه حاجتها، لأنه ربما يكون غافلاً عن ذلك، أو ربما يكون متساهلاً لذلك، فإذا طلبت منه يعطيها وينقطع النزاع. فإذا طلبت منه ولم يعطها حاجتها فإنها تلجأ إلى أن تدفع إليه من يأمره بإعطائها حاجتها من أقاربه أو أصدقائه، يتوسط لها عنده. التفاهم مطلوب، التفاهم بلا شك أنه مطلوب مهما أمكن. فإذا تطور الأمر ولم تنفع الوساطات ولا، فلا بد من إقامة دعوى عليه عند القاضي إذا كان لا يتطلب الأمر ذلك وكان النقص كثيرا. أما إذا كان النقص يسيرا أو تكميليات فإنها تصبر على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سماحة الوالد، إذا كبرت للصلاة أتخيل أني ميت ومكفن أمامي وأنا أصلي، فيزيدني ذلك خشوعا في الصلاة، فهل فعلي صواب؟
الواجب أنك تستحضر عظمة الله جل وعلا الذي أنت واقف بين يديه، تستحضر عظمة الله فتخشع. وكذلك تتدبر القرآن الذي تقرأه أو تسمعه، تتدبر القرآن، تحضر قلبك، أي ذلك سبب للخشوع. وأيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنك بعد الاستفتاح تتعوذ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يطرد عنك الشيطان ويحضر قلبك في الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول: عنده بضاعة تجارية، مواد غذائية، عنده مواد تجارية غذائية، ويأتيه المشتري وقد لا توجد عنده البضاعة، ويقول تأتي بعد أيام، ثم يبرم معه عقدا، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من باب الوعد، أن تلتمس له السلعة ثم يأتي ويشتريها منك، يشتريها منك إن شاء وأراد، فهذا قد يكون لا بأس به، لأنه لم ينعقد بيع ولا أنت لا تلزمه بها أيضا، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، هذا لا يظهر فيه ما يمنع. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة الركعتين، وهل تسميتها ركعتي الإشراق صحيح أم أنها ركعة الضحى، وهل هي تعدل عمره أم لا؟
نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين أن ذلك بأجر عمره أو حجة تامة تامة. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، خيره كثير، فلا نستكثر الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما التسمية أمرها سهل، سميت صلاة الضحى، سميت صلاة الإشراق، التسمية أمرها سهل لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يأتي رجل إلى آخر ويتبرك به من باب المزاح، فهل هذا جائز؟
هذا لا يجوز المزاح فيه، لا يجوز المزاح في مثل هذه الأمور، لأن هذا قد يغر بعض الناس ويصدق هذا ولا يدري أنك تمزح، لا يدري أنك تمزح في عملك هذا، فيتجنب هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل النار التي يعذب بها الكفار هي النار التي يعذب بها العصاة أم أنها أخف؟
هي النار، النار هي والعياذ بالله، ولكن هي النار دركات، بعضها أشد من بعض، وأهل النار متفاوتون في التعذيب، بعضهم أشد عذابا من بعض، وإلا هي النار للجميع، نار الكفار ونار المنافقين ونار عصاة الموحدين، والفرق إنما هو في التخليد فيها. الفرق في أمرين: الأمر الأول أن النار يتفاوت عذابها بحسب الجرائم، بعض أهلها أخف من بعض، والأمر الثاني أن عصاة المؤمنين لا يخلدون فيها وإن عذبوا، وأما الكفار والمنافقون والمشركون والملاحدة فإنهم يعذبون فيها دائما وأبدا، خالدين مخلدين فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل وهي في الحرم الآن، أرسلت بسؤالها عاجلا، تقول: جاء المرأة العذر وبعد أن أنهت العمرة أمس وهي اليوم تريد أن تدخل الحرم، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض، إلا عابر سبيل، إذا دخلت مارة بالمسجد فلا بأس بذلك، أو دخلت في المسجد لأخذ حاجة منه ثم ترجع لا بأس بذلك، أما الجلوس فلا يجوز لها أن تجلس وهي حائض في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الألعاب في بعض المنتزهات، منتزهات الملاهي، يكون فيها لعبة ادفع 10 واختر مفتاحا، ثم قد يحصل على جائزة غالية أو رخيصة،
هذا لا يجوز، هذا من القمار، هذا من القمار المحرم والميسر، المغالبات والمسابقات التي يؤخذ عليها مال، هذه لا تجوز إلا في المسائل التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، السباق في الرماية، السباق على الخيل، السباق على الإبل ويؤخذ عليه جائزة لا بأس، لأن هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وألحق بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، ألحقوا بهذه الثلاث ما كان من الجهاد في سبيل الله كطلب العلم وحفظ القرآن تفقه الدين، هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم جهاد، تعلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله. قالوا هذا يدخل في معنى الحديث، ما عدا ذلك لا يجوز أخذ العوض على المسابقات. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أرجو من سماحة الشيخ التفصيل في الأراضي التي يشتريها الإنسان وقصده المال، هل كلها تزكى أم أن بعضها يزكى وبعضها لا يزكى؟
إذا كان قصده المتاجرة بها، بيعها، فإنها تأخذ حكم السلع التجارية، فيقومها عند رأس الحول ويزكيها إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها، قومها ويزكي قيمتها المقدرة. وإن باعها قبل تمام الحول فإنه يزكي قيمتها إذا تم الحول، وبقيت القيمة عنده إلى أن تم الحول يزكي القيمة. وأما إذا كان قصده بالأراضي أو بالدور التأجير فإنه يؤجر يزكي إجرتها إذا كان اشتراها أو عمرها يريد بها التأجير، فلا زكاة في أصولها ولكن تزكى أجوراتها. وأما إذا اقتناها للعقار لا يريد بيعاً ولا تأجيراً وإنما يريد استبقاءها لتستمر ماليتها له، فهذه لا زكاة فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز للأب الرجوع في هبته لولده؟
نعم يجوز، بل يجب إذا كان القصد من ذلك تعديل بين أولاده. إذا أعطى بعض ولده فإنه بين أمرين: إما أن يعطي البقية مثله، وإما أن يسحب الهدية من ولده. نعم، ولا يخصه بها دون غيره، يسحب العطية ولا يخصه بها دون غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما ضابط القصر والجمع في السفر، وما المقصود بتحديد الأيام؟ وهذا سائل آخر يقول: نتردد من الزلف إلى القصيم، نذهب يوم السبت ونرجع يوم الثلاثاء، ولدينا مسجد بالسكن، فهل يلزمنا أن نصلي فيه؟ وهل يجوز لنا الجمع والقصر أم لا؟
الله جل وعلا رخص القصر في السفر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في كل أسفاره الرباعية إلى ركعتين. وأما إذا نوى إقامة في مكان عمله أو في أثناء الطريق نوى إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه لا يقصر ولا يجمع، بل يتم الصلاة، لأن السفر انقطع وعاد مقيما يلزمه الإتمام. أما إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو كان لا يدري ما مدة إقامته، أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فله القصر لأنه ما زال مسافرا. لكن إذا كان عنده مسجد صلى فيه الجماعة ويسمع الأذان، فلا يسعه أن يترك الجماعة ولا يجيب النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال خوف أو مرض، يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويكمل الصلاة، لأن من صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام. نعم.
أحسن الله إليكم على هذا البيان الشافي. وهذا يقول إنه معلم وطلب الوكالة، وكالة المدرسة، فهل عليه حرج؟
إذا كان قصده الإصلاح في المدرسة هذا شيء طيب. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان قصده الإصلاح في المدرسة أو في العمل الذي يطلب توليه فهذا طيب ويؤجر عليه. أما إذا كان قصده الطمع أو قصده المظهر فهذا لا ينبغي له هذا الطلب. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها بغير طلب أعنت عليها، وإن طلبتها وكلت إليها، فلا يطلبها، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول عنده بنت تبلغ من العمر 10 سنوات، ولديها تخلف عقلي، وتنكشف أمام إخوانها، ويضطر إذا انكشفت أن يغلق عليها الغرفة. يقول: ما توجيهكم؟ ويأمل الدعاء لها منك وممن حضر.
أسأل الله أن يشفيها، كل مبتلى وكل مريض أن يشفي مرضى المسلمين. عليك بضبطها والمحافظة عليها وسترها مهما أمكن ذلك وبأي وسيلة. فإذا حصل شيء من غير قصد، من غير استطاعة، فأنت لا تؤاخذ على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تعقيبا على سؤال مضى، يقول: ما حكم تخصيص بعض الأبناء بحب وعطف وحسن تعامل من الأب لبعض أبنائه، وذلك لقرب الابن منه وكثرة بره له وغياب بعض إخوانه عنه؟
لا يظهر هذا ولو كان يحبه، إنه لا يظهر محبته، حتى في القبلة لا يخصه بالقبلة دون غيره من إخوانه، ولا يظهر محبته ومدحه والثناء عليه دون إخوانه، لأن هذا يبعث في أنفسهم الحزازة والحسد لأخيهم. أنتم تعلمون ما جرى ليعقوب عليه السلام بسبب أنه كان يحب يوسف أكثر من غيره. قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فلا يظهر الإنسان ذلك، ويظهر العدل بين أولاده. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في هذا اليوم الجمعة حضر مجموعة من المصلين في التشهد مع الإمام وهو يصلي الجمعة، فصلى بعضهم ركعتين وبعضهم 4، فأيهما أصح؟
الذي صلى 4 هو الذي أصاب، لأنه إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فاتت صلاة الجمعة، ومن دخل أو أراد الدخول معه بعدما رفع رأسه من الركعة الثانية فإنه ينويها ظهرا، فإذا سلم يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. أما الذي صلى ركعتين هذا لم تصح صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يأمل من فضيلتكم نصيحة لبعض الشباب الذين يتلثمون في الصلاة بالشماغ أو الغترة، أو يسدلون الشماغ على وجوههم لئلا يراهم الناس.
يجوز التلثم للحاجة، يجوز التلثم للحاجة إذا كان به مرض أو فيه رائحة يريد أن يخففها عن الناس، أو إذا كان التلثم لحاجة أو كان مصابا بالزكام أو بالبرد فلا بأس بذلك، أما التلثم لغير حاجة فهو مكروه، يكره في الصلاة، كذلك تغطية الوجه تكره في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول بعض الخطباء يوم الجمعة يدخلون قبل الزوال، وبالتالي يؤذن المؤذن قبل زوال الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، يقول وبناء على ذلك تصلي بعض النساء في البيت، فهل إذا صلت صلاتها صحيحة أم تؤمر بالإعادة؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الخطباء؟
نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يشوشوا على الناس، وأن يدخلوا إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر، هذا هو الذي عليه العمل في هذه البلاد، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، بل ربما يكون شبه إجماع على هذا الأمر أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بدخول وقت الظهر، فلا يجوز لهم أن يدخلوا قبل وقت الظهر، لأن هذا خلاف السنة وخلاف ما عليه العمل في البلاد، فهو شذوذ، وأيضا ما ذكره السائل أن المرضى والنساء الذين لا يحضرون لصلاة الجمعة يستعجلون ويصلون الظهر على أذان هؤلاء وهو لم يدخل وقت الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول صليت المغرب وقد فاتني ركعة ثم سلمت مع الإمام ولم أنتبه.
صليت
المغرب وقد فاتني ركعة ولم أنتبه لهذه الركعة إلا بعد أن أكملت النافلة، يقول هل أصلي الركعة التي ذكرتها وقد فصل بينهما نافلة أم أعيد الصلاة من جديد؟
قال الفصل، إذا سلمت وأتيت بالأذكار ثم قمت وصليت النافلة طال الفصل، فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول له أقارب كثيرون فمن هم الذين تجب صلتهم ومن هم الذين تستحب صلتهم؟
صلة الأقارب الأقرب هو الأقرب، تبدأ في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، وإذا تمدد صلتك للأبعدين هذا شيء طيب وزيادة خير. نعم.
وهذا يقول اختلفت أنا ومجموعة من الشباب ولكن وقع الأمر علي والتزمت بأن أعشي هؤلاء، أضع لهم عشاء، لكن أحدهم توفي فماذا أفعل؟
حتى لو ما توفي ما هذا العشاء لا يجوز الإلزام به، الإلزام به أكل للمال بالباطل وهو من المراهنة، أكل للمال بالباطل. أما إذا كان هذا ما هم من باب الإلزام وإنما هو باختيارك فلا بأس بذلك. نعم. لو تعشيهم كل ليلة طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول والدتي رحمها الله كانت تحتفظ بمبلغ من المال عندي، وقبل وفاتها قالت أمام إخوتي إنها وهبتني هذا المال، وقالت إن الذهب الذي تملكه يقسم بين الورثة.
ليس لها هبة في هذه الحالة، أولا لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض ولو كانت في حالة الصحة، وثانيا إذا حضرت الوفاة أو المرض الموت المخوف فلا يجوز للإنسان أنه يتصرف في ماله إلا بما رخص الله له به وهو حدود الثلث لغير الوارث، يوصي بالثلث فأقل لغير الوارث، هذا هو المشروع له. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا أتبع الجنازة بسيارتي وأدخل المقبرة، لكني أجلس بالسيارة لشدة حرارة الشمس، فهل أحصل على الأجر كاملا؟
نرجو ذلك إذا كان لا تطيق حرارة الشمس وجلست في السيارة عند باب المقبرة باعتقاد أنك مشيع لهذه الجنازة وتابع لها، فنرجو لك الأجر من الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي عادة سنوية المناخ، أنا وأولادي أستلمها باسمي ولا أعطيهم شيئا، فهل يجوز لي ذلك؟
إذا كان المناخ لك ولأولادك كل له نصيبه، لأنها عطية من ولي الأمر، كل له نصيبه، ولكن الوالد له أن يأخذ من مال ولده، أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذته من هذا الباب فلا بأس، ولكن كونك تعطي كل ذي حق حقه هذا أفضل وأتم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يكثر الحديث في بعض المجالس عن رجال الحسبة، يكثر الحديث في بعض المجالس عن رجال الحسبة، ويتكلم الناس بأعراضهم، فهل يدخل ذلك في الغيبة؟ وما واجب من سمع ذلك؟ وهل عليه أن يوصل الأمر إلى هؤلاء الذين تم الكلام فيهم؟
يتولى كبر ذلك هؤلاء الفسقة الذين يكتبون في الصحف ويتناولون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تلمسون لهم العيوب والزلات، يريدون أن يغلق هذا الباب وأن لا يكون هناك أمر ولا نهي، فهؤلاء يجب بغضهم والإنكار عليهم، وأن لا تروج أفكارهم الضالة على الناس ولا تذكر في المجالس. الواجب أن يدعى للقائمين بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يدعى لهم وأن يساعدوا وأن يعانوا بالقول والفعل، ولا يلتفت إلى من يعترض أو يثبط هذا المشروع العظيم. وأن تنصح إخوانك في المجلس أن يتركوا هذا ويمسكوا عنه، وإما إبلاغ من تكلم فيهم فليس هذا من النميمة، أنك تنقل الحديث بين الناس هذا يعتبر من النميمة، فلا تنقل هذا لهم. نعم،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن أخرج من الدوام لصلاة الجنازة الظهر علما أن الصلاة عليها تتأخر بعد الأذان 45 دقيقة؟
لا يجوز لك ذلك، لأن حضور الجنازة مستحب، وبقاؤك في العمل وأداؤك للعمل واجب عليك، فلا تترك العمل، تعطل العمل، تذهب لحضور الجنازة، إلا لو كان ما هناك من يقوم بها ويتولاها غيرك، فإنك تستأذن من مرجعك وتذهب إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هو عسكري يلبس اللباس العسكري في منزله ويخرج من بيته، ومدة الطريق من منزله إلى مكان دوامه ربع أو ثلث ساعة، يقول: وإذا وصلت إلى مكان العمل أوقع وأسجل وقت خروجي من المنزل، وأحيانا أسجل وقت وصولي، فهل علي بأس في ذلك؟
هذا له نظام، هذا له نظام، يعمل بالنظام، ولا تتصرف أنت بدون موافقة ومتابعة للنظام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: والداي يرغبان بتكليفي ببعض الأمور كالشراء أو السفر بهم، يقول: أبواي يرغبان أن أسافر بهما أو أشتري لهما، وأخي يتضايق من ذلك.
أن أسافر؟
يسافر بوالديه.
إيه؟
وأخي يتضايق من ذلك، ويقول: يجب على أبوي العدل، وهو يقول أنهم ما يرتاحون لأخي.
عليكم بالتفاهم في هذا، التفاهم بينكم، وأن تطلب من والديك أنهما يسافران معك كما يسافران مع أخيك، التفاهم شيء طيب. نعم.
أحيانا ما يبون يا شيخ، أحيانا ما يصلح لهم بعض الأولاد،
إذا كان ما يصلح فهم معذورون، لكن الكلام إذا صار يصلح هو يتفاهم معهم ويطلب منهم أنهم يسافرون معه لأجل أن ينال الأجر لصحبتهما، ولا يقتصر هذا على واحد من إخوانه. أما إذا كان لا يصلح لهم فهم معذورون في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا مدير مدرسة يقول: أثناء العمل نقوم بمصادرة بعض الأطعمة من الطلاب، مثل العلك والحلاو والفصفص وغيره، يقول: وبعد نهاية الدوام يكون عندنا كمية، فماذا نصنع بها؟
يكون عندهم
كمية منها،
هذا حسب النظام، يعمل به بموافقة النظام الذي يصادر من الطلاب ماذا يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سافرت لإحدى الدول وصليت عددا من الصلوات إلى غير القبلة من غير علم، وتبين لي ذلك بعد مدة، فهل أعيد الصلاة؟
إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا هذا لا يضر، أما إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا، تكون على خلف ظهرك أو عن شمالك أو يمينك، وأنت يمكن أن تسأل قصرت في السؤال عن القبلة أو معرفة القبلة، إذا كان حولك من يعرف أو علامات تستدل بها ولكنك قصرت، فلا بد من إعادة الصلاة. أما إذا كان ما عندك من يهديك إلى القبلة أو يخبرك عنها وليس هناك علامات، واجتهدت أنت وصليت حسب اجتهادك، فصلاتك صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول: هل الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟
بعد السلام، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. لا قبل الصلاة، نعم، ولا في أثناء الصلاة، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كتابة القرآن على اليد أو الرجل إذا كان فيها مرض لشفائه.
هذا منهي عنه، لأن فيه امتهان للقرآن، وقد يكون الموضع فيه قيح أو صديد أو دم ونجس، والقرآن إنما يقرأ على الإصابة، ينفث عليها ويقرأ عليها أو تمسح أو يعمل شيء من التربة مع النفث على محل الإصابة، هذا الذي ورد. والقرآن لا يكتب على المواطن التي لا تليق. قال العلماء: تحرم كتابة القرآن بحيث يهان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يذكر أنه استقام حديثا يقول: هل يجوز لي أن أذكر سوابقي من باب النصح للناس؟
استر نفسك، ستر الله عليك، فاستر نفسك وتب إلى الله عز وجل واندم على ما حصل بينك وبين نفسك، ولا تذكر هذا للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا عنده استراحة ويقول: سأؤجرها على شباب وقد اشترطت عليهم ألا يستعملوها في أمر محرم، لكن يقول: أكاد أجزم أنهم سيضعون فيها الدش وغيره، فهل علي بأس في ذلك؟
نعم، إذا كنت يغلب على ظنك وتعلم أو أنهم ناس لا ينضبطون فلا يجوز لك تأجيرها لهم. واليوم كما تعلمون ما يحصل في الاستراحات وفي التجمعات من الأمور المشبوهة والتآمر الذي يكون بالأفكار الخبيثة، الخطر عظيم، عليك أن تتحفظ غاية التحفظ في تأجير استراحتك إلا ممن تثق به ولا يستعملها لما لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجب علي أن أكون على طهارة إذا أردت أن أكتب آيات القرآن على السبورة أو على الورقة؟
لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، والسبورة أو الورقة ليست مصحفا، وكانوا يكتبون بألواح، الطلاب الصغار يكتبون القرآن على الألواح لأجل الحاجة إلى ذلك، فلا يشترط الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المصلى لتسمع مثل هذه المحاضرات صلى النساء؟
لا، ما كان داخل المسجد لا يجوز لها أن تجلس فيه، أما ما كان خارج المسجد عند الباب تسمع الصوت من مكبر الصوت وهي تكون في سيارة مثلا أو في حجرة منفصلة عن المسجد فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سافرنا أو خرجنا للبر بمسافة 80 كيلو، وأصبح الإمام يقصر ويجمع، ويقول إن بعض أهل العلم يرون أن هذا سفر، فهل يجوز ذلك؟
80 كيلو.
نعم.
نعم، 80 كيلو مسافة قصر، لأنه عبارة عن مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو، فيجوز القصر. وأما الجمع إذا كنتم تسيرون في الطريق تجمعون أيضا، وإذا كنتم نازلين تقصرون بلا جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أخذت مالا من بعض الأشخاص وأريد أن أرده إليهم بعد أن تبت وندمت، لكن لو رددته إليهم حصلت مشاكل، فماذا أعمل؟
هذا شيء واجب عليك وفي ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بأحد أمرين: إما بأن يسمحوا لك بهذا المبلغ، وإما بأن ترده عليهم مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
وهذا يقول: عمره 27 سنة ولم يؤدي العمرة، وأراد أن يؤديها فاعترضت عليه أمه خوفا عليه، يقول: هل يجب علي أن أذهب إلى العمرة من غير رضا الوالدة أم أكسب رضاها؟
السفر الواجب لأداء العمرة، هذا واجب، فرض عين على العمرة، على القول بأنها واجبة فرض عين مثل الحج، ولا يجوز لأحد أن يمنع الحاج أو المعتمر من أداء حجة الإسلام أو عمرة الإسلام عندما يمكن هذا، لا يجوز للوالدين ولا لغيرهما، كما لا يجوز لوالدتك أن تمنعك من الصلاة الفريضة، لا يجوز لها أن تمنعك من العمرة الواجبة أو الحج الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا أعطى الوالد ولده أرضاً أو مالاً مقابل جلوسه عنده في البيت، إذا أعطى الوالد ولده أرضاً أو مالاً أو سيارة مقابل جلوسه عنده في البيت وخدمته له وإخوانه كل في مكان، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان بينهما عقد إيجار، أن هذا من باب الأجرة على عمله، لا بأس بذلك، يعطيه راتب، يعطيه أجرة مقطوعة، لا بأس في مقابل عمله. أما إذا لم يكن بينهما عقد على هذا، اتفاق على هذا، فهذا لا يجوز، لأنه إعطاء لبعض البنين دون بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أوكل شخصا يبحث لي عن وظيفة وأعطيه مقابل ذلك مالا؟
نخشى من الرشوة، أن يكون هذا الشخص موظفا أو له صلة بالموظفين، أو ربما يكون المشتركين، يكون هو سمسار يأخذ الرشوة ويتقاسمونها، هذا فيه محذور عظيم. الواجب أن تبتعد عن هذا، وأن تتقدم أنت بالطلب للجهات المختصة، وتحاول إلى أن ييسر الله أمرك.
شكر الله لفضيلتكم وجزاكم الله عنا خيرا وأكرمكم وجمعنا بكم في دار كرامته، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مساء هذا اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر، وفي هذا المسجد المبارك جامع الملك عبد العزيز بمحافظة الزلفي، نلتقي مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح الفوزان في اللقاء 31، في اللقاء 31 من سلسلة هذه اللقاءات المباركة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يضاعف مثوبته، وأن يرفع درجاته، وأن يعلي منزلته، وأن يجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم. ونلتمس من فضيلته أن يكون بداية الحديث حول بعض المواقف من حياة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن بعض الإخوة حملنا المسؤولية بأن نطرح هذا السؤال، فنلتمس منه أن يكون بداية الحديث حول هذا العالم الذي نفع الله به وتخرج على يده عشرات الطلاب الذين هم الآن كبار العلماء. نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يجمعنا به في جنات النعيم، فليتفضل مشكورا مأجورا مبرورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر سير العلماء وتاريخهم إنما يكون القصد منه الاقتداء بهم والسير على نهجهم، ثم الدعاء لهم نتيجة ما قدموه للإسلام والمسلمين من خير ومواقف مشكورة. ومن هؤلاء سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. لا شك أن هذا الرجل له مواقف مشهودة لا تخفى على أحد ممن عاصره أو من جاء بعده ورأى آثاره التي بقيت من بعده، وذلك أنه تحمل الأمانة بعد وفاة عمه عالم نجد مفتيها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، والذي حمله ذلك هو الملك عبد العزيز رحمه الله بمشورة من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عندما حضرته الوفاة أو في آخر عمره. أوصى الملك عبد العزيز بأن يقوم بالأمر من بعده هذا الرجل الذي تفرس فيه عمه النجابة والفطنة والحزم، وعرف فيه التحصيل العلمي الجيد في كل فن من الفنون التي يحتاج إليها من يكون في مكانته وفي موقفه. فقام رحمه الله بهذا العمل الجليل خير قيام، خطيبا في الجمعة وإماما في المحراب ومدرسا في المسجد ومفتيا في المشكلات ورئيسا للقضاة يكون إليه المرجع بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المهام الصعبة التي لا يقوم بها إلا نوادر الرجال، وذلك لما أعانه الله به من التأييد والتسهيل. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والإنسان إذا لم يتطلع إلى المنصب ولم يكن همه المنصب وإنما ابتلي به وأسند إليه فإن الله يعينه على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا شك أن الشيخ رحمه الله اعترضته مشاكل عظيمة لأنه تحول الوقت عن ذي قبل، وتحول الناس وانفتحت الدنيا على الناس في آخر حياة الملك عبد العزيز رحمه الله وعهد الملك سعود والملك فيصل، فالأمور تغيرت عن ذي قبل. فلو تركها على ما كانت عليه لضاعت في متاهات المستقبل، ولكنه رحمه الله لرجاحة عقله وقوة فكره ورزانة وغزارة علمه فكر في مواجهة هذه التغيرات والإبقاء على هذا المنصب العظيم بمسؤولياته لمن يأتي بعده، فإنه تولى مهاماً أو مهام كل واحدة منها لا يقوم بها إلا أفذاذ الرجال، كما قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فقام رحمه الله بتنظيم القضاء، تنظيم المحاكم، ووضع نظام لها يضبطها ويجعلها تواجه المستقبل باستعداد وحصانة. فوضع النظام القضائي وفتح المحاكم الشرعية وجعل لها نظاماً منضبطاً، لا يزال ولله الحمد المسلمون يسيرون عليه. وكذلك الإفتاء وضع له نظاماً وفتح له داراً وموظفين ومضابط حتى انضبط ولله الحمد، ولا يزال على هذا النظام، لا يزال على هذا النظام المنضبط الذي وضعه له رحمه الله. تدريس أيضا كان الناس على النظام الأول يدرسون في المساجد، يدرسون في المساجد دراسة مفتوحة، كل يدرس بحسب استطاعته ومقدرته واستعداده، ولم يكن هناك نظام. فوضع للتعليم نظاماً يتجلى في فتح المعاهد العلمية، كليات الشريعة واللغة العربية، فأنشأ المعهد العلمي في الرياض، ثم فتح له فروعاً في مناطق المملكة، ثم فتح كلية الشريعة وكلية اللغة للذين يتخرجون من هذه المعاهد ويواصلون دراستهم حتى يتخرج الإنسان منها وهو مؤهل علمياً لتحمل المسؤوليات التي تناط به. ثم إن هذه المعاهد والكليات كانت تسمى الرئاسة العامة للمعاهد والكليات، ثم تحولت إلى جامعة باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذا ما كان منه في أمر التعليم. كذلك في عهد الملك سعود رحمه الله فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة بتنظيمه وترتيبه وإعداده، وجعل قائماً عليها ينوب عنه هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يتحمل رئاسة القضاء، يتحمل رئاسة الإفتاء، يتحمل رئاسة المعاهد العلمية والكليات، يتحمل رئاسة الجامعة الإسلامية. والعجيب أنه لا يأخذ على هذه الرئاسات، لا يأخذ عليها فيما بلغنا وتحققنا منه، لا يأخذ عليها مرتبات، بل كان يكتفي بما خصص له كأسلافه، بما خصص له سنويا كأسلافه مما يكفي حاجتهم أو أقل من حاجتهم، ولم يكن على مرتبة وظيفية على النظام المعروف الآن، لأنه كان يعمل لله عز وجل مخلصا له صابرا محتسبا. ولذلك جعل الله في أعماله البركة والخير للمسلمين، فهو وثق ووطد هذه الجهات وجعلها مستعدة للمستقبل، تعيش مع تغيرات الزمان وتغيرات الناس. فهذا من مواقفه العظيمة ومن أعماله الجليلة. ثم وافته المنية وهو على رأس العمل إلى آخر لحظة من حياته، وهو يزاول هذه الأعمال ويصبر عليها. وانتقل إلى رحمة الله بعد أن قرت عينه بنجاح هذه الأعمال والترتيبات، وترك عليها رجالا من بعده يقومون عليها. ولكن كما قال الشاعر: فقد المسلمون إماما جليلا وجبلا راسخا، كما قال الشاعر: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، إنما الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. ولكن سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: كثير من الألبسة الموجودة في السوق تشتمل على الصور، وهي ألبسة قصيرة، وقد أضطر لشرائها لبناتي، فهل علي حرج في ذلك؟
نعم.
تقول: كثير من الألبسة الموجودة في السوق فيها صور وهي قصيرة، وقد أضطر لشرائها لبناتي، فهل علي حرج في ذلك؟
نعم لا يجوز هذا، لأن فيها منكرين: منكر الأول الصور التي تحملها، ولا يجوز استعمال الصور وحمل الصور لذوات الأرواح. الأمر الثاني أنها قصيرة لا تستر، والمطلوب في اللباس الستر الضافي على النساء. فبإمكانك أن تشتري القماش وأن يخاط على وجهة النظر الشرعية، يخاط لك أو تخيطينه وأنت على ما يقتضيه الأمر الشرعي، وليس هناك ضرورة إلى شراء هذه الملابس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: أعيش مشكلة عظيمة، وهي أن والدتي لا تحبني، بل قد تدعو علي أحيانا مع أني من أبر أخواتي بها، لكن هذا قدري، فهل إذا لم أتصل بها مدة طويلة لئلا أسمع دعائها علي، هل علي بأس في ذلك؟
لا شك أن الوالد من أشفق الناس على ولده وأرحمهم بولده وأحرصهم على ولده، وإن حصل شيء خلاف ذلك فهو لسبب من قبل الولد، فعليك بالإحسان إليها والصبر على ما تلاقين منها، ولا يجوز لك مقاطعتها، بل لا بد أن تصليها وتصبري على ما تلقين منها، مع تلطف بها وحسن الصحابة معها، ولا أظنها مع ذلك سيحصل منها ما يسوءك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تساهل الناس في شراء الشهادات وشهادات الخبرة، لأن الوظائف الآن تتطلب ذلك، وهناك محلات تعطي الشهادات بيعاً مقابل أجر معين، فهل يجوز لي أن آخذ منهم شهادة ليتوظف بها؟
هذا لا يجوز، لأنه غش وكذب وشهادات زور. ولا يجوز أيضاً السكوت عن هذه المحلات التي تبيع الشهادات، إذا كانت هذه المحلات في المملكة لا بد من كشفها والرفع عنها لولاة الأمور، لأن هذا من أعظم المنكر وأعظم الزور والغش. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تحرم علي عمة زوجتي من الرضاع؟
نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكما تحرم عليك عمة زوجتك من النسب، تحرم عمتها من الرضاع. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: إذا أعطيت أحد أبنائي مالاً لحاجته، هل يلزم أن أعطي باقي إخوانه مثله؟
إذا كان إعطاؤه على قدر حاجته وينفق هذا على حاجته فلا بأس بذلك، كل من أولادك تعطيه على قدر حاجته، إنما الممنوع أن تعطيه شيئاً زائداً عن حاجته يتملكه وهو ليس بحاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يقول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الأنبياء والمرسلين من قبله، والعلماء هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فما واجبنا نحن طلبة العلم لتطبيق مقتضى هذه الآية العظيمة؟
نعم، كما ورد في السؤال أن الاقتداء بأهل الخير وأهل العلم أمر الله به، أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله، وهو أيضا ينسحب على العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فيقتدى بهم في الخير، يقتدى بالعلماء في الخير والعمل الصالح والأخلاق الطيبة. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هل يدل هذا على موت العلماء بنقص الأرض أم أن معنى الآية يختلف عن ذلك؟
نعم، الآية فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد بنقصها من أطرافها موت العلماء، والتفسير الثاني أن المراد بنقصها من أطرافها بالفتوحات، فتوحات الإسلامية التي انتشرت في أقطار المعمورة ودخل الناس فيها في دين الله أفواجا، هذا من العبر، والآية عامة لهذا وهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: والده مريض، فهل يجوز له أن يأخذ من ماله ليتصدق وهو لا يعلم؟
لا يجوز هذا، يجب حفظ مال المريض الذي ليس عنده شعور، يجب حفظه بأن يقام عليه وكيل من قبل المحكمة الشرعية يحفظ هذا المال لئلا يضيع أو يتلاعب به ويقوم عليه حتى يتبين الأمر، إما أن يشفي الله هذا المريض ويسلم له ماله، وإما أن يتوفى فيسلم لورثته على الميراث الشرعي. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز لي أن آخذ قسطا؟
نعم، تكملة. والوكيل الذي يقوم على مال هذا المريض الذي لا يحسن التصرف، الوكيل يخرج زكاة هذا المال، يخرج زكاة هذا المال لأنه نائب عن صاحبه، والزكاة حق واجب في المال، وإذا كان عليه ديون أيضا مستحقات ثابتة فإنه أيضا يسددها ويقضيها لإبراء ذمة هذا الشخص، وما عدا ذلك فإنه يحفظ هذا المال. نعم،
أحسن الله إليك. ويقول: هل يجوز لي أن آخذ قسطا من الراحة أثناء الدوام؟
أثناء الدوام لابد تقوم بالعمل في من أول الدوام إلى آخره، إلا في الفترات التي تحتاج معها إلى راحة كقضاء الحاجة في دورات المياه، وكذلك الوضوء والصلاة، هذه مستثنات. أما أن تترك العمل وأنت لست بحاجة إلى تركه فهذا لا يجوز لك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعت أن من قرأ سورة الفاتحة 7 مرات بعد كل صلاة لم يصبه الفقر، فهل هذا صحيح وهل عليه دليل؟
هذا لم أسمعه أبدا، والذي يقرأ بعد كل صلاة وورد به الدليل آية الكرسي، وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا ورد بعد الصلوات مرة مرة إلا بعد المغرب والعشاء والفجر، فإن هذه السور تقرأ كل واحدة 3 مرات. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت الجمعة مع الإمام بعدما شرع الإمام بالتكبير، تذكرت أني لم أصلي الفجر، بعدها حولت نيتي من صلاة الجمعة إلى صلاة الفجر، فأكملت مع الإمام صلاة الفجر 2 ركعة، ثم صليت بعدها الجمعة 2 ركعة، فهل فعلي صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا علي الآن؟
فعلك هذا غير صحيح، والعلماء نصوا على أن من انتقل بنية من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة أنهما تبطلان، الصلاة التي انتقل منها والصلاة التي انتقل إليها، فصلاتك غير صحيحة، وصلاتك الجمعة 2 ركعة بعدما قضيت الصلاة هذا غير صحيح، لأنك تعتبر فاتتك الجمعة، فلا بد الآن أن تعيد صلاة الفجر وتعيد صلاة الجمعة ظهرا، تصليها 4 ظهرا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في ظل بعض الفتن التي لا تخفى عليكم، فتن الشهوات والشبهات، بماذا توصون طلاب العلم المبتدئين؟
نوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وطلب العلم يعينهم على ذلك، وبه يعرفون فتنة الشهوات ويعرفون فتنة الشهوات، ويعرفون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الشهوات. الله جل وعلا قال: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعليك أن تستعيذ بالله من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات، وأن تتجنب الفتنتين وتحذر من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لنا أن نسمي بحلقة النور أو الصدق أو دار الإيمان أو الإسلام؟
نعم،
أو غير ذا.
نعم،
هل يجوز لنا أن نسمي حلقة النور دار الإيمان، دار الصدق، دار التقى، دار الإسلام، وهكذا؟
حلقة إيش؟
حلقة النور، وهل في حصر أو لا؟
حلقة النور
يعني مثل حلقة من الحلقات، مثل دار تؤجر، دار النور، دار الصدق،
هذه تزكية، دار الصدق، دار النور، دار كذا، هذه تزكية ولا تجوز. نعم،
وهذا يسأل يقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟
دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا، والثناء على الله بما هو أهله، ودعاء المسألة طلب الحوائج، طلب الحوائج، هذا دعاء المسألة. وكلا النوعين موجود في سورة الفاتحة، أولها دعاء عبادة لأنه ثناء على الله، تمجيد لرب العالمين، وآخرها دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وسؤاله: هل هذا خاص بالصحابة أم أنه عام لجميع المسلمين؟
هذا عام لجميع المسلمين، وكل مسلم إذا سأل الله الجنة يسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وعرشه سقف الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يسأل كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وتطلب منه حوائجك كلها، لأنه كريم جواد لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء سبحانه وتعالى، فتطلب من الله ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب من الله الفردوس الأعلى. والله قريب مجيب، غني كريم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يوضح سؤاله السابق ويقول: عندنا دار نسائية أو دار رجالية لتحفيظ القرآن، نسميها دار القرآن، دار النور، دار الإسلام، فهل هذا مناسب أو لا؟
إذا كانت دار خيرية، دار لتحفيظ القرآن، لا بأس بذلك أن تسمى دار القرآن، أي دار تحفيظ القرآن. ولو سميت بهذا الاسم دار تحفيظ القرآن كن أحسن. دار النور باعتبار أن القرآن نور، فهذا لا بأس به، لكن أن تسمي محل التصوير يسميه استوديو الحرمين أو استوديو مكة أو المدينة، هذا هو الذي لا يجوز، تسمى الأشياء بضدها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يأتينا ضيوف وعند تقديم القهوة والشاي لهم، هل نبدأ بالكبير ثم نتيامن أم نبدأ بالضيوف؟ أفيدونا أثابكم الله.
يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير، سواء كبير كان كبيرا في العمر أو كبيرا في القدر والعلم، يبدأ بالكبير، ومن على يمينه على يمين الكبير، إلى أن يدور على الحاضرين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من عليه قضاء من رمضان وأراد القضاء ولم ينوي إلا بعد صلاة الفجر، فهل فعله صحيح؟
لا، ما هو صحيح. الصوم الواجب كصيام رمضان، صيام القضاء، صيام الكفارة، صيام النذر، كل صوم واجب لا بد أن ينوى قبل طلوع الفجر. الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إنما استحداث النية بعد طلوع الفجر يصح في صوم النافلة، بشرط أن لا تكون تناولت شيئا مفطرا بعد الفجر، هذا يصح في النافلة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة متزوجة من رجل كبير، وتقول إنه لا يعطيها ما يكفيها، وهل يجوز لها أن تأخذ من غير علمه وهو رجل ثري؟ وإذا أخذت وأحس بأنها أخذت، هل تنكر أنها أخذت؟
تفادياً للاختلاف والنزاع تستأذن منه، تطلب منه حاجتها، تطلب منه حاجتها، لأنه ربما يكون غافلاً عن ذلك، أو ربما يكون متساهلاً لذلك، فإذا طلبت منه يعطيها وينقطع النزاع. فإذا طلبت منه ولم يعطها حاجتها فإنها تلجأ إلى أن تدفع إليه من يأمره بإعطائها حاجتها من أقاربه أو أصدقائه، يتوسط لها عنده، فالتفاهم مطلوب، التفاهم بلا شك أنه مطلوب مهما أمكن. فإذا تطور الأمر ولم تنفع الوساطات ولا فلا بد من إقامة دعوى عليه عند القاضي إذا كان لا يتطلب الأمر ذلك وكان النقص كثيرا. أما إذا كان النقص يسيرا أو تكميليات فإنها تصبر على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سماحة الوالد، إذا كبرت للصلاة أتخيل أني ميت ومكفن أمامي وأنا أصلي فيزيدني ذلك خشوعا في الصلاة، فهل فعلي صواب؟
الواجب أنك تستحضر عظمة الله جل وعلا الذي أنت واقف بين يديه، تستحضر عظمة الله فتخشع، وكذلك تتدبر القرآن الذي تقرأه أو تسمعه، تتدبر القرآن تحضر قلبك، أي ذلك سبب للخشوع. وأيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنك بعد الاستفتاح تتعوذ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يطرد عنك الشيطان ويحضر قلبك في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول: عنده بضاعة تجارية مواد غذائية، عنده مواد تجارية غذائية، ويأتيه المشتري وقد لا توجد عنده البضاعة، ويقول تأتي بعد أيام ثم يبرم معه عقدا، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من باب الوعد، أن تلتمس له السلعة ثم يأتي ويشتريها منك، يشتريها منك إن شاء وأراد، فهذا قد يكون لا بأس به، لأنه لم ينعقد بيع ولا أنت لا تلزمه بها أيضا، إن شاء أخذها وإن شاء ترك، هذا لا يظهر فيه ما يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة الركعتين، وهل تسميتها ركعتي الإشراق صحيح أم أنها ركعة الضحى، وهل هي تعدل عمره أم لا؟
نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين أن ذلك بأجر عمره أو حجة تامة تامة. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، خيره كثير، فلا نستكثر الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما التسمية أمرها سهل، سميت صلاة الضحى، سميت صلاة الإشراق، التسمية أمرها سهل لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يأتي رجل إلى آخر ويتبرك به من باب المزاح، فهل هذا جائز؟
هذا لا يجوز المزاح فيه، لا يجوز المزاح في مثل هذه الأمور، لأن هذا قد يغر بعض الناس ويصدق هذا ولا يدري أنك تمزح، لا يدري أنك تمزح في عملك هذا، فيتجنب هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل النار التي يعذب بها الكفار هي النار التي يعذب بها العصاة أم أنها أخف؟
هي النار، النار هي والعياذ بالله، ولكن هي النار دركات، بعضها أشد من بعض، وأهل النار متفاوتون في التعذيب، بعضهم أشد عذابا من بعض، وإلا هي النار للجميع، نار الكفار ونار المنافقين ونار عصاة الموحدين، والفرق إنما هو في التخليد فيها. الفرق في أمرين: الأمر الأول أن النار يتفاوت عذابها بحسب الجرائم، بعض أهلها أخف من بعض، والأمر الثاني أن عصاة المؤمنين لا يخلدون فيها وإن عذبوا، وأما الكفار والمنافقون والمشركون والملاحدة فإنهم يعذبون فيها دائما وأبدا خالدين مخلدين فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل وهي في الحرم الآن، أرسلت بسؤالها عاجلا، تقول جاء المرأة العذر وبعد أن أنهت العمرة أمس وهي اليوم تريد أن تدخل الحرم، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض إلا عابر سبيل. إذا دخلت مارة بالمسجد فلا بأس بذلك، أو دخلت في المسجد لأخذ حاجة منه ثم ترجع لا بأس بذلك، أما الجلوس فلا يجوز لها أن تجلس وهي حائض في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول بعض الألعاب في بعض المنتزهات، منتزهات الملاهي، يكون فيها لعبة ادفع 10 واختر مفتاحا، ثم قد يحصل على جائزة غالية أو رخيصة.
هذا لا يجوز، هذا من القمار، هذا من القمار المحرم والميسر، المغالبات والمسابقات التي يؤخذ عليها مال هذه لا تجوز إلا في المسائل التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، السباق في الرماية، السباق على الخيل، السباق على الإبل ويؤخذ عليه جائزة لا بأس، لأن هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وألحق بعض العلماء كابن القيم رحمه الله ألحقوا بهذه الثلاث ما كان من الجهاد في سبيل الله كطلب العلم وحفظ القرآن تفقه في الدين، هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم جهاد، تعليم تعلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله، قالوا هذا يدخل في معنى الحديث. ما عدا ذلك لا يجوز أخذ العوض على المسابقات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أرجو من سماحة الشيخ التفصيل في الأراضي التي يشتريها الإنسان وقصده المال، هل كلها تزكى أم أن بعضها يزكى وبعضها لا يزكى؟
إذا كان قصده المتاجرة بها بيعها فإنها تأخذ حكم السلع التجارية، فيقومها عند رأس الحول ويزكيها إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها، قومها ويزكي قيمتها المقدرة، وإن باعها قبل تمام الحول فإنه يزكي قيمتها إذا تم الحول وبقيت القيمة عنده إلى أن تم الحول يزكي القيمة. وأما إذا كان قصده بالأراضي أو بالدور التأجير فإنه يؤجر يزكي إجرتها إذا كان اشتراها أو عمرها يريد بها التأجير، فلا زكاة في أصولها ولكن تزكى أجوراتها. وأما إذا اقتناها للعقار لا يريد بيعا ولا تأجيرا وإنما يريد استبقاءها لتستمر ماليتها له، فهذه لا زكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز للأب الرجوع في هبته لولده؟
نعم يجوز، بل يجب إذا كان القصد من ذلك تعديل بين أولاده. إذا أعطى بعض ولده فإنه بين أمرين، إما أن يعطي البقية مثله وإما أن يسحب الهدية من ولده. نعم. ولا يخصه بها دون غيره، يسحب العطية ولا يخصه بها دون غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما ضابط القصر والجمع في السفر، وما المقصود بتحديد الأيام؟ وهذا سائل آخر يقول: نتردد من الزلف إلى القصيم، نذهب يوم السبت ونرجع يوم الثلاثاء، ولدينا مسجد بالسكن، فهل يلزمنا أن نصلي فيه؟ وهل يجوز لنا الجمع والقصر أم لا؟
الله جل وعلا رخص القصر في السفر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في كل أسفاره الرباعية إلى ركعتين. وأما إذا نوى إقامة في مكان عمله أو في أثناء الطريق نوى إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه لا يقصر ولا يجمع، بل يتم الصلاة، لأن السفر انقطع وعاد مقيما يلزمه الإتمام. ما إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو كان لا يدري ما مدة إقامته، أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فله القصر لأنه ما زال مسافرا. لكن إذا كان عنده مسجد صلى فيه الجماعة ويسمع الأذان، فلا يسعه أن يترك الجماعة ولا يجيب النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويكمل الصلاة، لأن من صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام. نعم،
أحسن الله إليكم على هذا البيان الشافي. وهذا يقول: إنه معلم وطلب الوكالة، وكالة المدرسة، فهل عليه حرج؟
إذا كان قصده الإصلاح، إذا كان قصده الإصلاح في المدرسة، هذا شيء طيب. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فإذا كان قصده الإصلاح في المدرسة أو في العمل الذي يطلب توليه، فهذا طيب ويؤجر عليه. أما إذا كان قصده الطمع أو قصده المظهر، فهذا لا ينبغي له هذا الطلب. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها بغير طلب أعنت عليها، وإن طلبتها وكلت إليها، فلا يطلبها، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عنده بنت تبلغ تبلغ من العمر 10 سنوات، ولديها تخلف عقلي، وتنكشف أمام إخوانها، ويضطر إذا انكشفت أن يغلق عليها الغرفة. يقول: ما توجيهكم؟ ويأمل الدعاء لها منك وممن حضر.
سأل الله أن يشفيها كل مبتلى وكل مريض، أن يشفي مرضى المسلمين. عليك بضبطها والمحافظة عليها وسترها مهما أمكن ذلك وبأي وسيلة. فإذا حصل شيء من غير قصد، من غير استطاعة، فأنت لا تؤاخذ على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا تعقيبا على سؤال مضى، يقول: ما حكم تخصيص بعض الأبناء بحب وعطف وحسن تعامل من الأب لبعض أبنائه، وذلك لقرب الابن منه وكثرة بره له وغياب بعض إخوانه عنه.
لا يظهر هذا ولو كان يحبه، إنه لا يظهر محبته، حتى في القبلة لا يخصه بالقبلة دون غيره من إخوانه، ولا يظهر محبته ومدحه والثناء عليه دون إخوانه، لأن هذا يبعث في أنفسهم الحزازة والحسد لأخيهم. أنتم تعلمون ما جرى ليعقوب عليه السلام بسبب أنه كان يحب يوسف أكثر من غيره، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فلا يظهر الإنسان ذلك ويظهر العدل بين أولاده. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في هذا اليوم الجمعة حضر مجموعة من المصلين في التشهد الأخير في التشهد مع الإمام وهو يصلي الجمعة، فصلى بعضهم ركعتين وبعضهم أربعا، فأيهما أصح؟
الذي صلى أربعا هو الذي أصاب، لأنه إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فاتت صلاة الجمعة، ومن دخل أو أراد الدخول معه بعدما رفع رأسه من الركعة الثانية فإنه ينويها ظهرا، فإذا سلم يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. أما الذي صلى ركعتين هذا لم تصح صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يأمل من فضيلتكم نصيحة لبعض الشباب الذين يتلثمون في الصلاة بالشماغ أو الغترة، أو يسدلون الشماغ على وجوههم لئلا يراهم الناس.
يجوز التلثم للحاجة، يجوز التلثم للحاجة إذا كان به مرض أو فيه رائحة يريد أن يخففها عن الناس، أو إذا كان التلثم لحاجة أو كان مصابا بالزكام أو بالبرد فلا بأس بذلك، أما التلثم لغير حاجة فهو مكروه، يكره في الصلاة. كذلك تغطية الوجه تكره في الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الخطباء يوم الجمعة يدخلون قبل الزوال، وبالتالي يؤذن المؤذن قبل زوال الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، يقول: وبناء على ذلك تصلي بعض النساء في البيت، فهل إذا صلت صلاتها صحيحة أم تؤمر بالإعادة؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الخطباء؟
نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يشوشوا على الناس، وأن يدخلوا إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر، هذا هو الذي عليه العمل في هذه البلاد، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، بل ربما يكون شبه إجماع على هذا الأمر، أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بدخول وقت الظهر، فلا يجوز لهم أن يدخلوا قبل وقت الظهر، لأن هذا خلاف السنة وخلاف ما عليه العمل في البلاد، فهو شذوذ، وأيضا ما ذكره السائل أن المرضى والنساء الذين لا يحضرون لصلاة الجمعة يستعجلون ويصلون الظهر على أذان هؤلاء وهو لم يدخل وقت الظهر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت المغرب وقد فاتني ركعة ثم سلمت مع الإمام ولم أنتبه.
صليت
المغرب وقد فاتني ركعة ولم أنتبه لهذه الركعة إلا بعد أن أكملت النافلة، يقول: هل أصلي الركعة التي ذكرتها وقد فصل بينهما نافلة أم أعيد الصلاة من جديد؟
طال الفصل، إذا إذا سلمت وأتيت بالأذكار ثم قمت وصليت النافلة طال الفصل، فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول له أقارب كثيرون، يقول له أقارب كثيرون، فمن هم الذين تجب صلتهم ومن هم الذين تستحب صلتهم؟
صلة الأقارب، الأقرب فالأقرب، تبدأ في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، وإذا تمدد صلتك للأبعدين هذا شيء طيب وزيادة خير. نعم.
وهذا يقول اختلفت أنا ومجموعة من الشباب، ولكن وقع الأمر علي والتزمت بأن أعشي هؤلاء، أضع لهم عشاء، لكن أحدهم توفي، فماذا أفعل؟
حتى لو ما توفي، ما هذا العشاء لا يجوز الإلزام به، الإلزام به أكل للمال بالباطل، وهو من المراهنة، أكل للمال بالباطل. أما إذا كان هذا ما هم من باب الإلزام وإنما هو باختيارك فلا بأس بذلك. نعم، لو تعشيهم كل ليلة طيب. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول والدتي رحمها الله كانت تحتفظ بمبلغ من المال عندي، وقبل وفاتها قالت أمام إخوتي إنها وهبتني هذا المال، وقالت إن الذهب الذي تملكه يقسم بين الورثة.
ليس لها هبة في هذه الحالة، أولاً لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض ولو كانت في حالة الصحة، وثانياً إذا حضرت الوفاة أو المرض الموت المخوف فلا يجوز للإنسان أنه يتصرف في ماله إلا بما رخص الله له به، وهو حدود الثلث لغير الوارث، يوصي بالثلث فأقل لغير الوارث، هذا هو المشروع له. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أنا أتبع الجنازة بسيارتي وأدخل المقبرة، لكني أجلس بالسيارة لشدة حرارة الشمس، فهل أحصل على الأجر كاملا؟
نرجو ذلك إذا كان لا تطيق حرارة الشمس وجلست في السيارة عند باب المقبرة باعتقاد أنك مشيع لهذه الجنازة وتابع لها، نرجو لك الأجر من الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول لي عادة سنوية المناخ، أنا وأولادي أستلمها باسمي ولا أعطيهم شيئا، فهل يجوز لي ذلك؟
إذا كان المناخ لك ولأولادك كل له نصيبه، لأنها عطية من ولي الأمر، كل له نصيبه، ولكن الوالد له أن يأخذ من مال ولده، أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذته من هذا الباب فلا بأس، ولكن كونك تعطي كل ذي حق حقه هذا أفضل وأتم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول يكثر الحديث في بعض المجالس عن رجال الحسبة، يكثر الحديث في بعض المجالس عن رجال الحسبة ويتكلم الناس بأعراضهم، فهل يدخل ذلك في الغيبة؟ وما واجب من سمع ذلك؟ وهل عليه أن يوصل الأمر إلى هؤلاء الذين تم الكلام فيهم؟
يتولى كبر ذلك هؤلاء الفسقة الذين يكتبون في الصحف ويتناولون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تلمسون لهم العيوب والزلات، يريدون أن يغلق هذا الباب وأن لا يكون هناك أمر ولا نهي، فهؤلاء يجب بغضهم والإنكار عليهم، وأن لا تروج أفكارهم الضالة على الناس ولا تذكر في المجالس، الواجب أن يدعى للقائمين بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدعى لهم وأن يساعدوا وأن يعانوا بالقول والفعل، ولا يلتفت إلى من يعترض أو يثبط هذا المشروع العظيم. وأن تنصح إخوانك في المجلس أن يتركوا هذا ويمسكوا عنه، وإما إبلاغ من تكلم فيهم فليس هذا من النميمة، أنك تنقل الحديث بين الناس هذا يعتبر من النميمة، فلا تنقل هذا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن أخرج من الدوام لصلاة الجنازة الظهر علما أن الصلاة عليها تتأخر بعد الأذان 45 دقيقة؟
لا يجوز لك ذلك، لأن حضور الجنازة مستحب، وبقاؤك في العمل وأداؤك للعمل واجب عليك، فلا تترك العمل، تعطل العمل، تذهب لحضور الجنازة، إلا لو كان ما هناك من يقوم بها ويتولاها غيرك، فإنك تستأذن من مرجعك وتذهب إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هو عسكري يلبس اللباس العسكري في منزله ويخرج من بيته، ومدة الطريق من منزله إلى مكان دوامه ربع أو ثلث ساعة، يقول: وإذا وصلت إلى مكان العمل أوقع وأسجل وقت خروجي من المنزل، وأحياناً أسجل وقت وصولي، فهل علي بأس في ذلك؟
هذا له نظام، هذا له نظام، يعمل بالنظام، ولا تتصرف أنت بدون موافقة ومتابعة للنظام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: والداي يرغبان بتكليفي ببعض الأمور كالشراء أو السفر بهم، يقول: أبواي يرغبان أن أسافر بهما أو أشتري لهما، وأخي يتضايق من ذلك.
أن أسافر؟
يسافر بوالديه.
إيه؟
وأخي يتضايق من ذلك ويقول: يجب على أبوي العدل، وهو يقول أنهم ما يرتاحون لأخي.
عليكم بالتفاهم في هذا، التفاهم بينكم، وأن تطلب من والديك أنهما يسافران معك كما يسافران مع أخيك. التفاهم شيء طيب. نعم.
أحيانا ما يبونه يا شيخ، أحيانا ما يصلح لهم بعض الأولاد.
إذا كان ما يصلح فهم معذورون، لكن الكلام إذا صار يصلح هو يتفاهم معهم ويطلب منهم أنهم يسافرون معه لأجل أن ينال الأجر لصحبتهما، ولا يقتصر هذا على واحد من إخوانه. أما إذا كان لا يصلح لهم فهم معذورون في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا مدير مدرسة يقول: أثناء العمل نقوم بمصادرة بعض الأطعمة من الطلاب مثل العلك والحلاو والفصفص وغيره، يقول: وبعد نهاية الدوام يكون عندنا كمية، فماذا نصنع بها؟
يكون عندهم
كمية منها،
هذا حسب النظام، يعمل به بموافقة النظام الذي يصادر من الطلاب ماذا يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سافرت لإحدى الدول وصليت عددا من الصلوات إلى غير القبلة من غير علم، وتبين لي ذلك بعد مدة، فهل أعيد الصلاة؟
إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا هذا لا يضر، أما إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا، تكون على خلف ظهرك أو عن شمالك أو يمينك، وأنت يمكن أن تسأل قصرت في السؤال عن القبلة أو معرفة القبلة، إذا كان حولك من يعرف أو علامات تستدل بها ولكنك قصرت، فلا بد من إعادة الصلاة. أما إذا كان ما عندك من يهديك إلى القبلة أو يخبرك عنها وليس هناك علامات واجتهدت أنت وصليت حسب اجتهادك فصلاتك صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول: هل الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟
بعد السلام، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، لا قبل الصلاة. نعم. ولا في أثناء الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كتابة القرآن على اليد أو الرجل إذا كان فيها مرض لشفائه.
هذا منهي عنه، لأن فيه امتهان للقرآن، وقد يكون الموضع فيه قيح أو صديد أو دم ونجس، والقرآن إنما يقرأ على الإصابة، ينفث عليها ويقرأ عليها أو تمسح أو يعمل شيء من التربة مع النفث على محل الإصابة، هذا الذي ورد. والقرآن لا يكتب على المواطن التي لا تليق. قال العلماء: تحرم كتابة القرآن بحيث يهان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يذكر أنه استقام حديثا، يقول: هل يجوز لي أن أذكر سوابقي من باب النصح للناس؟
استر نفسك، ستر الله عليك، فاستر نفسك وتوب إلى الله عز وجل واندم على ما حصل بينك وبين نفسك، ولا تذكر هذا للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا عنده استراحة ويقول: سأؤجرها على شباب وقد اشترطت عليهم ألا يستعملوها في أمر محرم، لكن يقول: أكاد أجزم أنهم سيضعون فيها الدش وغيره، فهل علي بأس في ذلك؟
نعم، إذا كنت يغلب على ظنك وتعلم أو أنهم ناس لا ينضبطون فلا يجوز لك تأجيرها لهم. واليوم كما تعلمون ما يحصل في الاستراحات وفي تجمعات من الأمور المشبوهة، التآمر الذي يكون بالأفكار الخبيثة الخطر عظيم. عليك أن تتحفظ غاية التحفظ في تأجير استراحتك إلا ممن تثق به ولا يستعملها لما لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجب علي أن أكون على طهارة إذا أردت أن أكتب آيات القرآن على السبورة أو على الورقة؟
لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، والسبورة أو الورقة ليست مصحفا، وكانوا يكتبون بألواح، الطلاب الصغار يكتبون القرآن على الألواح لأجل الحاجة إلى ذلك، فلا يشترط الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المصلى لتسمع مثل هذه المحاضرات صلى النساء؟
لا، ما كان داخل المسجد لا يجوز لها أن تجلس فيه، أما ما كان خارج المسجد عند الباب تسمع الصوت من مكبر الصوت وهي تكون في سيارة مثلا أو في حجرة منفصلة عن المسجد فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سافرنا أو خرجنا للبر بمسافة 80 كيلو، وأصبح الإمام يقصر ويجمع، ويقول إن بعض أهل العلم يرون أن هذا سفر، فهل يجوز ذلك؟
80 كيلو.
نعم
80 كيلو مسافة قصر، لأنه عبارة عن مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو، فيجوز القصر. وأما الجمع إذا كنتم تسيرون في الطريق تجمعون أيضا، وإذا كنتم نازلين تقصرون بلا جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أخذت مالا من بعض الأشخاص وأريد أن أرده إليهم بعد أن تبت وندمت، لكن لو رددته إليهم حصلت مشاكل، فماذا أعمل؟
هذا الشيء واجب عليك وفي ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بأحد أمرين: إما بأن يسمحوا لك بهذا المبلغ، وإما بأن ترده عليهم مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
وهذا يقول: عمره 27 سنة ولم يؤدي العمرة، وأراد أن يؤديها فاعترضت عليه أمه خوفا عليه، يقول: هل يجب علي أن أذهب إلى العمرة من غير رضا الوالدة أم أكسب رضاها؟
السفر الواجب لأداء العمرة هذا واجب، فرض عين على العمرة، على القول بأنها واجبة فرض عين مثل الحج، ولا يجوز لأحد أن يمنع الحاج أو المعتمر من أداء حجة الإسلام أو عمرة الإسلام عندما يمكن هذا، لا يجوز للوالدين ولا لغيرهما، كما لا يجوز لوالدتك أن تمنعك من الصلاة الفريضة، لا يجوز لها أن تمنعك من العمرة الواجبة أو الحج الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا أعطى الوالد ولده أرضا أو مالا مقابل جلوسه عنده في البيت، إذا أعطى الوالد ولده أرضا أو مالا أو سيارة مقابل جلوسه عنده في البيت وخدمته له وإخوانه كل في مكان، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان بينهما عقد إيجار أن هذا من باب الأجرة على عمله فلا بأس بذلك، يعطيه راتب، يعطيه أجرة مقطوعة، لا بأس في مقابل عمله. أما إذا لم يكن بينهما عقد على هذا، اتفاق على هذا، فهذا لا يجوز، لأنه إعطاء لبعض البنين دون بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أوكل شخصا يبحث لي عن وظيفة وأعطيه مقابل ذلك مالا؟
نخشى من الرشوة، أن يكون هذا الشخص موظفا أو له صلة بالموظفين، أو ربما يكون المشتركين يكون هو سمسار يأخذ الرشوة ويتقاسمونها، هذا فيه محذور عظيم. الواجب أن تبتعد عن هذا، وأن تتقدم أنت بالطلب للجهات المختصة وتحاول إلى أن ييسر الله أمرك.
شكر الله لفضيلتكم وجزاكم الله عنا خيرا وأكرمكم وجمعنا بكم في دار كرامته، وصلى الله وسلم على نبينا.